الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح الباعث الحثيث، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن البخاري ومسلما لم يشترطا إخراج كل ما عندهم من صحيح، وذكر أن الصحيح في غير الصحيحين كثير. بدأ رحمه الله يبين لنا مظان الصحيح، أي المواضع التي نجد فيها الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين. فقال المؤلف رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. المستخرجات موضوعها أن يأتي المصنف الذي يريد أن يؤلف مستخرجا إلى كتاب من كتب أهل الحديث المسندة، فيخرج أحاديث هذا الكتاب نفسها بأسانيد له هو من غير طريق مؤلف الكتاب، فيجتمع مع مؤلف الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه فما فوق. نوضح لكم الصورة بطريقة أسهل. على تقدير أنني ألفت كتابا جمعت فيه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن شيوخ مختلفين، من هؤلاء الشيوخ مثلا شيخي الشيخ مقبل الوادعي، رويت عنه بعض الأحاديث وهو يرويها عن شيخه محمد أمين المصري مثلا. فيأتي أحدكم يريد أن يؤلف مستخرجا على كتابي الذي أنا ألفته بأسانيد له هو، له أسانيد متصلة يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى الحديث الأول مثلا فيجدني أرويه من طريق الشيخ مقبل عن شيخه محمد أمين المصري إلى آخره، فيأتي يبحث لنفسه عن إسناد يصل فيه إلى شيخي أنا، لا يرويه عن طريقي أنا، عن طريق تلميذ آخر للشيخ مقبل، يصل فيه إلى الشيخ مقبل ثم يكمل نفس الإسناد ونفس المتن الذي أنا ذكرته في كتابي، ويذكر جميع الأحاديث التي في كتابي على هذا النحو، ولا يترك الوصول إلى شيخي إلا إذا لم يجد له إسناد يوصله إلى شيخي، ربما يبحث عن إسناد يوصله إلى شيخ شيخي وهكذا، بل ربما أحيانا يترك الحديث كله لأنه لا يجده بإسناد لا يجد له إسنادا عنده يصل فيه إلى شيخ أو شيخ شيخ أو ما أو من فوقهم. وأحيانا يروي الحديث من طريقي لأنه لا يجد له إلا هذه الطريق مثلا. هذه صورة المستخرج، هذا معنى المستخرج. فإذا أراد أحد الذين جاءوا بعد الإمام البخاري رحمه الله أن يؤلف مستخرجا على كتاب البخاري، يلزمه أن يسوق الأحاديث التي في صحيح البخاري بأسانيد له هو يصل فيها إلى شيخ البخاري، إلى شيوخ البخاري أو من فوقهم. هذا معنى المستخرج. وهذه المستخرجات وإن كان شرطهم أن يرووا نفس الأسانيد ونفس المتون، إلا أنهم أحيانا تقع لهم زيادات مفيدة، أي زيادات في طرق الأسانيد وزيادات في المتون، أحيانا تكون بعض الألفاظ زائدة في نفس المتن، وأحيانا متن كامل يكون زائدا يرويه زيادة على ما في الكتاب الذي استخرج عليه. هذا معنى المستخرج. قال المؤلف: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. المستخرجات ليست خاصة في الصحيحين، هناك كتب خرجت على الصحيحين وكتب خرجت على غير الصحيحين. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، أي من الممكن أن نأخذ هذه الزيادات وتكون صحيحة، فمن الممكن أن نجد في هذه المستخرجات بعض الزيادات الصحيحة وبعض الأحاديث الصحيحة غير الأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين، غير الأحاديث الموجودة في الصحيحين. هذا المراد، المراد أنك ربما تجد في المستخرجات بعض الأحاديث الصحيحة التي لا تكون موجودة في الصحيحين، لكن تحتاج أن تكون على حذر، تحتاج أن تكون على حذر، لأن الحديث إذا كان أصله في الصحيحين ورواه أصحاب المستخرجات أو غيرهم في كتبهم وزادوا فيه زيادات، في الغالب هذه الزيادات لا تكون صحيحة، لذلك يكون قد أعرض عنها أصحاب الصحيح فتكون منها على حذر. لكن كما قال المؤلف رحمه الله ربما تجد فيها بعض الصحيح. قال: قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة. هذا مستخرج، مستخرج اسمه مستخرج أبي عوانة، ويسمى صحيح أبي عوانة، وأبو عوانة هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الإسفرايني. أبو عوانة مشهور بكنيته، له مستخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع موجود. وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، يعني أبو بكر، يعني أبا بكر الإسماعيلي وأبا بكر البرقاني. أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل، مشهور بأبي بكر الإسماعيلي، من تلاميذ ابن خزيمة، له مستخرج على صحيح البخاري لم يطبع. والبرقاني هو أحمد بن محمد ابن أحمد الخوارزمي، أبو بكر البرقاني، من تلاميذ الدارقطني ومن تلاميذ أبي بكر الإسماعيلي الذي قبله، له مستخرج على الصحيحين لم يطبع أيضا. وأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، مشهور بأبي نعيم الأصبهاني، صاحب كتاب حلية الأولياء، له مستخرج على صحيح مسلم طبع بعضه، وله مستخرج على صحيح البخاري لم يطبع. وكما ذكرنا المستخرجات كثيرة، منها ما طبع ومنها ما لم يطبع وغيرهم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، أي وتجد الصحيح أيضا في كتب أخرى التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، أي كصحيح ابن خزيمة وهو مطبوع بعضه، وأصل الكتاب لم يوجد كاملا، وجد بعضه وقد طبع. وابن حبان، صحيح ابن حبان وقد طبع كاملا. البستي وهما خير من المستدرك بكثير، مستدرك الحاكم تقدم الكلام عليه، وأنظف أسانيد ومتونا. يعني صار عندنا الآن كم كتاب؟ صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، هذه الثلاثة اشترط أصحابها الصحة، اشترطوا ألا يخرجوا في كتبهم هذه إلا ما صح من الأحاديث. لكن مع ذلك لا يعني ذلك أن كل ما أودعوه في كتبهم صار صحيحا، لا. لماذا؟ كما سيأتي، لأن الحاكم النيسابوري وابن حبان وكذلك ابن خزيمة عندهم تساهل في تصحيح الأحاديث، وسبب تساهلهم إما في أصل شرط الصحة أو في الحكم على الحديث بالصحة. فليس كل ما في هذه الكتب الثلاثة صحيح، لا، فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن تجد فيها جملة لا بأس بها من الأحاديث الصحيحة. قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير، أي تجد فيه أسانيد ومتون مسند الإمام أحمد كثيرة هي صحيحة قوية. قال: مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، أي تجد في صحيح في مسند الإمام أحمد أحاديث صحيحة قوية، بل بعضها بقوة الأحاديث التي عند مسلم وبعضها بقوة الأحاديث التي عند البخاري، وليست عندهما. وهذه الأحاديث التي في مسند أحمد وهي صحيحة وقوية ليست موجودة في البخاري ولا في مسلم ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. أصحاب الكتب الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما ذكر هنا، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني توفي سنة 275 من الهجرة، والترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي توفي سنة 279 للهجرة، والنسائي هو أحمد بن شعيب بن علي مشهور بالنسائي توفي سنة 303 للهجرة، وابن ماجة هو محمد ابن يزيد القزويني توفي سنة 273. هؤلاء هم أصحاب الكتب الأربعة التي تسمى بالسنن، السنن الأربعة. إذا قيل لك في الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة فاعلم أن المقصود هم هؤلاء الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قيل لك أخرجه أصحاب الكتب الستة فالمراد بهم البخاري ومسلم مع هؤلاء الأربعة، مع هؤلاء الأربعة. وهذه الكتب الأربعة أيضا فيها من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، فيها من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، لكن لا يطلق على حديث من على كتاب من الكتب بأن كل ما فيه صحيح إلا على البخاري ومسلم فقط. أما بقية الكتب فتحتاج أن تنظر في كل حديث من أحاديثه هل هو صحيح أم ليس بصحيح. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، أي كذلك يوجد أحاديث صحيحة في معجم الطبراني الكبير وفي معجم الطبراني الأوسط. الطبراني هو سليمان بن أحمد أبو القاسم الشامي الطبراني توفي سنة 360 للهجرة، وكان حافظا كبيرا رحمه الله، له ثلاث معاجم: معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير. وكما قال المؤلف رحمه الله يوجد فيها من الأحاديث الصحيحة شيء لا بأس به. والمعجم هو الكتاب الذي تجمع فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ، والغالب أن يكون الترتيب على حروف الهجاء. هذا الكتاب الذي يسمى معجما. قال: ومسند أبي يعلى والبزار، أي وتجد الصحيحة في مسند أبي يعلى، وهو أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، توفي سنة 307 رحمه الله، وكتابه المسند مطبوع. والبزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار، توفي سنة 292 للهجرة، وكتابه المسند مطبوع. وغير ذلك، أي وتجد الصحيح في غير ذلك من المسانيد. المسانيد جمع مسند، وهو الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة، أي أنه أخذ أحاديث أبي هريرة وجعلها على حدة، وأخذ أحاديث عبد الله بن عمر وجعلها على حدة، وهكذا. هذا يسمى مسندا. والمعاجم قدمنا تعريفها. والفوائد، قال: وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد. الفوائد هي الكتب التي جمع فيها مؤلفوها أحاديثهم الغرائب، مثل فوائد تمام وفوائد أبي الشيخ الأصبهاني. أي حديث وقع له غريب يذكره في هذا الكتاب الذي يسميه فوائد. والأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي هو ما أفرده مؤلفه لمسألة واحدة أو ما رواه عن راو واحد، كجزء رفع اليدين للبخاري مثلا أفرد فيه مسألة رفع اليدين، وجزء البغوي أفردت فيه أحاديث البغوي، وهكذا. هذا يسمى جزءا. وهذه الكتب المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء في النادر جدا أن تجد فيها حديثا صحيحا لا يوجد في الكتب المشهورة. قال: ما يتمكن المتبحر، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، أي أن من تمكن في علم الحديث يستطيع أن يستخرج من هذه الكتب أحاديث صحيحة لا بأس بها، بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. يعني بمعنى أنه يجوز للعالم الذي تمكن في علم الحديث أن يقدم على تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. ليس من شرطه أن لا يحكم على حديث من الأحاديث بالصحة والضعف إلا أن يسبق من قبل عالم قبله، هذا ليس بشرط. وقد ذهب إلى كون هذا شرطا ابن الصلاح رحمه الله، فقال: يتعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، فكأنه أغلق باب الاجتهاد في هذه المسألة. ولكن العلماء ردوا عليه قوله هذا، ومن الذين ردوا عليه الإمام النووي رحمه الله، لم يقبل هذا القول ورد عليه. فالحافظ ابن كثير رحمه الله رجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقال أهل العلم: لا سلف لابن الصلاح في ذلك. قال أهل العلم: لا سلف لابن الصلاح في ذلك، وعمل العلماء على خلاف ذلك، ولا دليل له على قوله. ولا يخلو عصر من العصور من مجتهد في علم الحديث وفي غيره. فإذا قول ابن الصلاح قول مردود عليه، ويجوز الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإن لم يسبق المجتهد بقول حافظ من الذين سبقوا. هذا هو الصحيح في المسألة، لكن شرطه أن يكون متمكنا في هذا العلم. قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. جمع في الأحاديث الصحيحة كتاب سماه المختارة. ولم يتم أي لم يكمله الضياء المقدسي، لم يكمل كتابه المختار، لم يكمله تأليفا، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. المقصود ببعض الحفاظ من مشايخ ابن كثير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر ذلك في وذكره لذلك موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 256، رجح كتاب المختار على مستدرك الحاكم. ولا شك أن كتاب المختار الأحاديث التي فيه أنظف من وأصح من الأحاديث التي في مستدرك الحاكم، ولكن ليس معنى ذلك أن كل حديث في المختار فهو ضعيف، لا، فيه أحاديث ضعيفة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل بالقضاء به، أي متوسع ومتساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة، وشروطه سهلة. سبب ذلك، سبب تساهله في الحكم على الحديث بالصحة، إما من حيث الشروط أو من حيث التطبيق، فهو متساهل من الجهتين. قال: فالأولى أن يتوسط في أمره. هذا بناء على قول من؟ بناء على قول ابن الصلاح الذي قال: لا يمكن الاجتهاد في العصور المتأخرة. إذن ماذا نفعل مع الأحاديث التي عند الحاكم وهو متساهل في التصحيح؟ قال: فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. أي أن هنا ابن الصلاح يقول: بما أننا قلنا بأن لا يمكن الاجتهاد في العصور المتأخرة، ماذا نفعل مع مستدرك الحاكم وهو متساهل في التصحيح؟ قال: إن ننظر إلى عالم من العلماء الآخرين، هل صحح الحديث هذا الذي نبحث عنه أم لا؟ فإن لم نجد شيء، قال: ننزل بمرتبة الحديث من الصحيح إلى الحسن ونكتفي بهذا، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وكيف ستظهر العلة إلا إذا كان العالم عالما بعلم الحديث ويستطيع عندئذ أن يرجح المعلول من غير المعلول، ومعرفة المعلول من غير المعلول، وإذا رجح فمعنى ذلك أنه ضعف، ففي النتيجة أنه سيجتهد. لذلك الصحيح في هذا كله أن الحاكم لا يعتمد على تصحيحه لتساهله، والحديث التي أخرجها في كتابه ينظر فيها، تبحث وينظر فيها وفي أسانيدها، وينظر هل هي معللة أم لا، ويحكم عليها بما تستحقه من الصحة أو الضعف. هذا هو الراجح في هذه المسألة. قلت، أي ابن كثير رحمه الله، في هذا الكتاب أي في المستدرك أنواع من الحديث كثيرة، يعني منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع. فيه الصحيح المستدرك، أي فيه الصحيح التي توفرت فيه شروط، إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم. فيه الصحيح المستدرك الذي استدراكه كان صحيحا وفي محله وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، وضعه الحاكم وهما، أخرجه عنده وظن أنه لم يخرج في البخاري ولا في مسلم، لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. هذا التحقيق في موضوع المستدرك. فإذا ماذا نفعل مع حديثه؟ نبحثها ونحكم عليها بما تستحق. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، الإمام الذهبي المعروف عندكم صاحب سير أعلام النبلاء، وبين هذا كله، بين الضعيف والحسن والموضوع، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم على كل حال الأمر كما ذكرنا لكم بالنسبة لما يتعلق بالمستدرك. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. هنا بعضهم أورد على ترجيح البخاري ومسلم هذا الكلام، فقال الإمام الشافعي قال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، فمعنى ذلك أنه عنده أصح من البخاري ومسلم. فقال هنا، فقال العلماء ردا على هذا القول، قالوا: إنما قاله قبل البخاري ومسلم. الإمام الشافعي رحمه الله متقدم على البخاري وعلى مسلم، هو شيخ البخاري، نعم، فقال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري كتابه وقبل أن يؤلف مسلم كتابه. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، أي أن هذا الكلام قاله مقارنة مع تلك الكتب التي كانت مؤلفة في ذاك الوقت وليس مقارنة مع البخاري ومسلم، فقد كانت هناك كتب مصنفة في ذاك الوقت غير البخاري ومسلم كالسنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة. ابن إسحاق له كتاب السنن وله كتاب السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، هناك تصنيفات مصنفات كثيرة كانت موجودة عندما قال الإمام الشافعي هذا الكلام، وهو كلام صحيح. موطأ مالك أصح وأكثر صوابا من مثل هذه الكتب، من مثل هذه الكتب المذكورة هنا، هذا طبعا بالنسبة لما اطلعنا عليه منها. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. من حيث الحجم والأكبر بعضها كان أكبر من موطأ مالك، لكن من حيث الصحة ومن حيث العظمة كتاب مالك أصح وأجود. وقد طلب المنصور وهو الخليفة العباسي من الإمام مالك صاحب الموطأ إمام دار الهجرة أن يجمع الناس على كتابه، أن يجمع الناس على كتابه، أي أن يجعل كتابه هذا هو الكتاب المعتمد ويلغي غيره، فلم يجبه إلى ذلك، لم يقبل مالك رحمه الله، وهذا من إنصافه، لم يقبل هذا العرض، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف لا شك، هذا من إمامته رحمه الله، ودليل على أنه لا يحب نفسه بل يحب السنة ويعظمها ويحرص عليها رحمه الله. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. انظر الإنسان الذي يعظم السنة ويحب السنة ويخشى على ضياع السنة كيف يكون موقفه. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، اعتنوا به اعتناء كثيرا، وعلقوا عليه كتبا جما، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، شرح ابن عبد البر رحمه الله كتاب الموطأ هذا في كتابيه التمهيد والاستذكار، كتاب التمهيد شرح فيه الأحاديث المرفوعة، وكتاب الاستذكار شرح فيه الأحاديث الموقوفة، وأجاد رحمه الله، فشرحه كان شرحا نفيسا نافعا رحمه الله. وهناك كتب أخرى ألفت على الموطأ، منها ما ألف في رجال الموطأ، ومنها ما ألف في شرح متون الموطأ. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. هذه أنواع الأحاديث الموجودة في موطأ مالك، منها أحاديث متصلة صحيحة، ومنها أحاديث مرسلة أي أضافها التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث منقطعة أي أسانيدها منقطعة، ومنها بلاغات أي قال فيها الإمام مالك بلغني عن فلان ولم يذكر إسنادا، التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، البلاغات التي لا يجدونها في موضع آخر مسندة إلا ما ندر. هذا ما يتعلق بكتاب الموطأ للإمام مالك، لكن لا شك أن فيه بعض الأحاديث الصحيحة، وإن كان الغالب أن الأحاديث الصحيحة التي فيه وجاءت مسندة قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك والخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. كتاب الترمذي الذي هو السنن، سنن الترمذي، كان الخطيب البغدادي والحاكم يسميانه الجامع الصحيح، أي كانا يطلقان عليه أنه صحيح. قال: وهذا تساهل منهما لا شك، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، بل فيه أحاديث ضعيفة هو نفسه الترمذي يضعفها ويحكم عليها بالنكارة، وبعضها يحكم عليها بالضعف، فإذا لا يصح أن يوصف بهذا الوصف، إذ صاحبه نفسه ما أراد للكتاب أن يكون على هذه الصفة، فقد أدخل فيه الأحاديث الضعيفة والأحاديث المنكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، فيه نظر أي أنه كلام غير صحيح، إذ يوجد فيه أحاديث صحيحة ويوجد أيضا فيه أحاديث ضعيفة سنن النسائي، وخصوصا تلك الأحاديث التي يرويها بأسانيد فيها مجاهيل، هذه موجودة في سنن النسائي. وإن كان حقيقة من حيث التصنيف سنن النسائي أنا أعتبره أصح من بقية السنن، أصح من سنن أبي داود ومن سنن الترمذي ومن سنن ابن ماجه، من حيث الترتيب يأتي سنن النسائي ثم بعد ذلك سنن أبي داود ثم سنن جامع الترمذي ثم سنن ابن ماجه، هذا ترتيبها من حيث الصحة عندي، طبعا هذا كله بعد الصحيحين، لكن أن توصف بالصحة هكذا مطلقا هي أو الترمذي أو أبي داود أو سنن أبي داود أو غيرها فلا، الصحة حقيقة لا يصح إطلاقها إلا على كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، إطلاقها بمعناها الحقيقي. قال: وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، قاله بعض أهل العلم، فهنا المؤلف يقول هذا غير مسلم، بل شرط مسلم أقوى من شرط النسائي، وهذا صحيح، وخصوصا عند المجاهيل النسائي يتساهل في التخريج للمجاهيل، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وهذا معروف من كتاب النسائي، من تعامل معه عرف هذا عند النسائي أنه يدخل أحاديث في أسانيدها رجال مجهولون في أعينهم ومجهولون في حالهم، والمجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه عالم معتبر، ومجهول الحال هو الذي روى عنه راويان ولم يوثقه عالم معتبر في التوثيق، أما إن وثقه واحد عالم بالجرح والتعديل فهو يكون ثقة، في هذه الحالة يكون ثقة، هذا معنى المجهول، أي أن عدالته لا تعرف. وفيهم المجروح أيضا، وفي رجاله بعض المجروحين، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير، هو كتاب لابن كثير لا يعلم عنه شيء، أهو موجود مخطوط أم لا، لا يدرى عنه، أما الطباعة فليس بمطبوع. قال رحمه الله: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. المراد بالمسند هنا هو جمع أحاديث كل صحابي على حدة، جمع أحاديث كل صحابي على حتة التي أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال. ومسند أحمد من هذا القبيل، جمع الإمام أحمد رحمه الله مسانيد كل صحابي على حدة بأسانيده المتصلة التي ظاهرها الاتصال. وهل كل ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده صحيح؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس كل ما في مسند الإمام أحمد صحيحا، بل فيه الأحاديث الصحيحة وفيه الأحاديث الضعيفة وفيه حديث موضوعة كما قال ابن كثير رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك الشيء الكثير. ونحن قد قدمنا في البيقونية معنى الموضوع، وليس من شرط الموضوع أن يكون في سنده كذاب، لا شك أن الذي في سنده كذاب يكون موضوعا، لكن ليس من شرط الحكم على الحديث بأنه موضوع أن يكون في سنده كذاب، من الممكن أن يكون موضوعا ولا يكون في سنده كذاب. فلذلك يصح إطلاق أن في مسند الإمام أحمد بعض الأحاديث الموضوعة. ومسند الإمام أحمد حقيقة هو مؤلف نفيس، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. هذه مكانة مسند الإمام أحمد، وفيه حقيقة كثير من الأحاديث الصحيحة كما قال العلماء، فيه أحاديث صحيحة قد توفرت فيها شروط الأحاديث الموجودة في الصحيحين. قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا. لا شك أن مسند الإمام أحمد ليس جامعا لجميع الأحاديث، ولكنه فيه جملة كثيرة من الأحاديث، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. هنا الشيخ أحمد شاكر يقول هذا غلو شديد، أي مش إلى هذه الدرجة. نعم فاتته بعض الأحاديث ولكن ليست لهذه الدرجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. أي هذا الكلام غير مسلم بأن كل ما في هذه الكتب الخمسة هو صحيح. قالوا: نعم إن أراد بأن أصول ما في هذه الكتب صحيح قالوا يسلم هذا، أما أن كل ما فيها صحيح فهذا لا يسلم. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم. أي أن كتب السنن هذه التي ذكرها صحيح الأصول الخمسة، هذه صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، هذه أصح من غيرها من كتب الحديث، من كتب الحديث، وخصوصا المسانيد. هذه الكتب وهي كتب السنن أصح من كتب المسانيد. ما الفرق بين السنن والمسانيد؟ السنن تؤلف على الأبواب الفقهية ويخرج فيها صاحبها أصح ما يجد من حديث في الباب الذي يريد أن يذكره. مثلا يذكر باب دخول الخلاء، ينتقي أصح حديث عنده في باب دخول الخلاء ويذكره، بغض النظر كون الحديث صحيح أو ضعيف، ممكن يكون ضعيف لكن هو أحسن شيء موجود في هذا الباب. هذا معنى السنن، وهذه طريقة التأليف في السنن. أما في المسانيد لا يعتبرون هذا الشرط، يخرجون كل حديث وجد عندهم من مسند مثلا أبي هريرة أو من مسند ابن عمر بغض النظر عن حاله نهائيا. أما صاحب السنن لا، ينظر إلى أقوى حديث عنده في الباب ويخرجه، فلذلك كانت السنن أقوى من المسني. قال هنا في تتمة الكلام: فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، أي أصحاب المسانيد لا يفرقون، بخلاف أصحاب السنن، فإن شرط أصحابها أن يخرجوا في الباب أصح ما وقع لهم من أحاديث، فإذا هم يعتبرون شيئا من معنى الصحة، بينما أصحاب المسانيد لا يعتبرون هذا. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله سننتهي من مبحث الصحيح، ولعلنا ندخل في بداية مبحث الحسن. نعم، ننظر بالنسبة للأسئلة. تفضل. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الأمهات؟ أرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمهات الكتب هي أصولها كالكتب الستة هذه التي ذكرناها. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح الباعث الحثيث، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن البخاري ومسلما لم يشترطا إخراج كل ما عندهم من صحيح، وذكر أن الصحيح في غير الصحيحين كثير، بدأ رحمه الله يبين لنا مظان الصحيح، أي المواضع التي نجد فيها الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين. فقال المؤلف رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. المستخرجات موضوعها أن يأتي المصنف الذي يريد أن يؤلف مستخرجا إلى كتاب من كتب أهل الحديث المسندة، فيخرج أحاديث هذا الكتاب نفسها بأسانيد له هو من غير طريق مؤلف الكتاب، فيجتمع مع مؤلف الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه فما فوق، نوضح لكم الصورة بطريقة أسهل. على تقدير أنني ألفت كتابا جمعت فيه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن شيوخ مختلفين. من هؤلاء الشيوخ مثلا شيخي الشيخ مقبل الوادعي، رويت عنه بعض الأحاديث وهو يرويها عن شيخه محمد أمين المصري مثلا. فيأتي أحدكم يريد أن يؤلف مستخرجا على كتابي الذي أنا ألفته بأسانيد له هو، له أسانيد متصلة يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى الحديث الأول مثلا فيجدني أرويه من طريق الشيخ مقبل عن شيخه محمد أمين المصري إلى آخره، فيأتي يبحث لنفسه عن إسناد يصل فيه إلى شيخي أنا، لا يرويه عن طريقي أنا، عن طريق تلميذ آخر للشيخ مقبل، يصل فيه إلى الشيخ مقبل ثم يكمل نفس الإسناد ونفس المتن الذي أنا ذكرته في كتابي، ويذكر جميع الأحاديث التي في كتابي على هذا النحو، ولا يترك الوصول إلى شيخي إلا إذا لم يجد له إسناد يوصله إلى شيخي، ربما يبحث عن إسناد يوصله إلى شيخ شيخي وهكذا، بل ربما أحيانا يترك الحديث كله لأنه لا يجده بإسناد، لا يجد له إسنادا عنده يصل فيه إلى شيخي أو شيخ شيخي أو ما أو من فوقهم، وأحيانا يروي الحديث من طريقي لأنه لا يجد له إلا هذه الطريق مثلا. هذه صورة المستخرج، هذا معنى المستخرج. فإذا أراد أحد الذين جاءوا بعد الإمام البخاري رحمه الله أن يؤلف مستخرجا على كتاب البخاري يلزمه أن يسوق الأحاديث التي في صحيح البخاري بأسانيد له هو يصل فيها إلى شيخ البخاري، إلى شيوخ البخاري أو من فوقهم، هذا معنى المستخرج. وهذه المستخرجات وإن كان شرطهم أن يرووا نفس الأسانيد ونفس المتون إلا أنهم أحيانا تقع لهم زيادات مفيدة، أي زيادات في طرق الأسانيد وزيادات في المتون، أحيانا تكون بعض الألفاظ زائدة في نفس المتن، وأحيانا متن كامل يكون زائدا يرويه زيادة على ما في الكتاب الذي استخرج عليه، هذا معنى المستخرج. قال المؤلف: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. المستخرجات ليست خاصة في الصحيحين، هناك كتب خرجت على الصحيحين وكتب خرجت على غير الصحيحين. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، أي من الممكن أن نأخذ هذه الزيادات وتكون صحيحة، فمن الممكن أن نجد في هذه المستخرجات بعض الزيادات الصحيحة وبعض الأحاديث الصحيحة غير الأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين، غير الأحاديث الموجودة في الصحيحين، هذا المراد. المراد أنك ربما تجد في المستخرجات بعض الأحاديث الصحيحة التي لا تكون موجودة في الصحيحين، لكن تحتاج أن تكون على حذر، تحتاج أن تكون على حذر، لأن الحديث إذا كان أصله في الصحيحين ورواه أصحاب المستخرجات أو غيرهم في كتبهم وزادوا فيه زيادات، في الغالب هذه الزيادات لا تكون صحيحة، لذلك يكون قد أعرض عنها أصحاب الصحيح فتكون منها على حذر، لكن كما قال المؤلف رحمه الله ربما تجد فيها بعض الصحيح. قال: قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة، هذا مستخرج، مستخرج اسمه مستخرج أبي عوانة ويسمى صحيح أبي عوانة، وأبو عوانة هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الإسفرايني، أبو عوانة مشهور بكنيته، له مستخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع موجود. وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، يعني أبو بكر، يعني أبا بكر الإسماعيلي وأبا بكر البرقاني. أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل، مشهور بأبي بكر الإسماعيلي، من تلاميذ ابن خزيمة، له مستخرج على صحيح البخاري لم يطبع. والبرقاني هو أحمد بن محمد ابن أحمد الخوارزمي، أبو بكر البرقاني، من تلاميذ الدارقطني ومن تلاميذ أبي بكر الإسماعيلي الذي قبله، له مستخرج على الصحيحين لم يطبع أيضا. وأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، مشهور بأبي نعيم الأصبهاني، صاحب كتاب حلية الأولياء، له مستخرج على صحيح مسلم طبع بعضه، وله مستخرج على صحيح البخاري لم يطبع. وكما ذكرنا المستخرجات كثيرة، منها ما طبع ومنها ما لم يطبع وغيرهم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، أي وتجد الصحيح أيضا في كتب أخرى التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، أي كصحيح ابن خزيمة، وهو مطبوع بعضه، وأصل الكتاب لم يوجد كاملا، وجد بعضه وقد طبع. وابن حبان، صحيح ابن حبان وقد طبع كاملا. البستي، وهما خير من المستدرك بكثير، مستدرك للحاكم تقدم الكلام عليه، وأنظف أسانيد ومتونا. يعني صار عندنا الآن كم كتاب؟ صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، هذه الثلاثة اشترط أصحابها الصحة، اشترطوا ألا يخرجوا في كتبهم هذه إلا ما صح من الأحاديث. لكن مع ذلك لا يعني ذلك أن كل ما أودعوه في كتبهم صار صحيحا، لا. لماذا؟ كما سيأتي، لأن الحاكم النيسابوري وابن حبان وكذلك ابن خزيمة عندهم تساهل في تصحيح الأحاديث، وسبب تساهلهم إما في أصل شرط الصحة أو في الحكم على الحديث بالصحة. فليس كل ما في هذه الكتب الثلاثة صحيح، لا، فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن تجد فيها جملة لا بأس بها من الأحاديث الصحيحة. قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير، أي تجد فيه أسانيد ومتون مسند الإمام أحمد كثيرة، هي صحيحة قوية. قال: مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، أي تجد في صحيح في مسند الإمام أحمد أحاديث صحيحة قوية، بل بعضها بقوة الأحاديث التي عند مسلم وبعضها بقوة الأحاديث التي عند البخاري، وليست عندهما. وهذه الأحاديث التي في مسند أحمد وهي صحيحة وقوية ليست موجودة في البخاري ولا في مسلم ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. أصحاب الكتب الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما ذكر هنا، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني توفي سنة 275 من الهجرة، والترمذي هو محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي توفي سنة 279 للهجرة، والنسائي هو أحمد بن شعيب ابن علي مشهور بالنسائي توفي سنة 303 للهجرة، وابن ماجة هو محمد ابن يزيد القزويني توفي سنة 273. هؤلاء هم أصحاب الكتب الأربعة التي تسمى بالسنن. السنن الأربعة إذا قيل لك أخر في الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة فاعلم أن المقصود هم هؤلاء الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قيل لك أخرجه أصحاب الكتب الستة فالمراد بهم البخاري ومسلم مع هؤلاء الأربعة، مع هؤلاء الأربعة. وهذه الكتب الأربعة أيضا فيها من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، فيها من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، لكن لا يطلق على حديث من على كتاب من الكتب بأن كل ما فيه صحيح إلا على البخاري ومسلم فقط. أما بقية الكتب فتحتاج أن تنظر في كل حديث من أحاديثه هل هو صحيح أم ليس بصحيح. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، أي كذلك يوجد أحاديث صحيحة في معجم الطبراني الكبير وفي معجم الطبراني الأوسط. الطبراني هو سليمان بن أحمد أبو القاسم الشامي الطبراني، توفي سنة 360 للهجرة، وكان حافظا كبيرا رحمه الله، له ثلاث معاجم: معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير. وكما قال المؤلف رحمه الله يوجد فيها من الأحاديث الصحيحة شيء لا بأس به. والمعجم هو الكتاب الذي تجمع فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ، والغالب أن يكون الترتيب على حروف الهجاء، هذا الكتاب الذي يسمى معجما. قال: ومسند أبي يعلى والبزار، أي وتجد الصحيحة في مسند أبي يعلى، وهو أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، توفي سنة 307 رحمه الله، وكتابه المسند مطبوع. والبزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار، توفي سنة 292 للهجرة، وكتابه المسند مطبوع. وغير ذلك، أي وتجد الصحيح في غير ذلك من المسانيد. المسانيد جمع مسند، وهو الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة، أي أنه أخذ أحاديث أبي هريرة وجعلها على حدة، وأخذ أحاديث عبد الله بن عمر وجعلها على حدة، وهكذا. هذا يسمى مسندا. والمعاجم قدمنا تعريفها. والفوائد، قال: وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد. الفوائد هي الكتب التي جمع فيها مؤلفوها أحاديثهم الغرائب، مثل فوائد تمام وفوائد أبي الشيخ الأصبهاني، أي حديث وقع له غريب يذكره في هذا الكتاب الذي يسميه فوائد. والأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي هو ما أفرده مؤلفه لمسألة واحدة أو ما رواه عن راو واحد، كجزء رفع اليدين للبخاري مثلا أفرد فيه مسألة رفع اليدين، وجزء البغوي أفردت فيه أحاديث البغوي، وهكذا. هذا يسمى جزءا. وهذه الكتب المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء في النادر جدا أن تجد فيها حديثا صحيحا لا يوجد في الكتب المشهورة. قال: ما يتمكن المتبحر، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، أي أن من تمكن في علم الحديث يستطيع أن يستخرج من هذه الكتب أحاديث صحيحة لا بأس بها، بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، يعني بمعنى أنه يجوز للعالم الذي تمكن في علم الحديث أن يقدم على تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. ليس من شرطه أن لا يحكم على حديث من الأحاديث بالصحة والضعف إلا أن يسبق من قبل عالم قبله، هذا ليس بشرط. وقد ذهب إلى كون هذا شرطا ابن الصلاح رحمه الله، فقال يتعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، فكأنه أغلق باب الاجتهاد في هذه المسألة. ولكن العلماء ردوا عليه قوله هذا، ومن الذين ردوا عليه الإمام النووي رحمه الله لم يقبل هذا القول ورد عليه. فالحافظ ابن كثير رحمه الله رجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقال أهل العلم لا سلف لابن الصلاح في ذلك، قال أهل العلم لا سلف لابن الصلاح في ذلك، وعمل العلماء على خلاف ذلك، ولا دليل له على قوله، ولا يخلو عصر من العصور من مجتهد في علم الحديث وفي غيره. فإذا قول ابن الصلاح قول مردود عليه، ويجوز الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وإن لم يسبق المجتهد بقول حافظ من الذين سبقوا، هذا هو الصحيح في المسألة، لكن شرطه أن يكون متمكنا في هذا العلم. قال وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، جمع في الأحاديث الصحيحة كتاب سماه المختارة، ولم يتم أي لم يكمله الضياء المقدسي، لم يكمل كتابه المختار، لم يكمله تأليفا. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. المقصود ببعض الحفاظ من مشايخ ابن كثير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر ذلك وذكره لذلك موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 256، رجح كتاب المختارة على مستدرك الحاكم. ولا شك أن كتاب المختارة الأحاديث التي فيه أنظف من وأصح من الأحاديث التي في مستدرك الحاكم، ولكن ليس معنى ذلك أن كل حديث في المختارة فهو ضعيف، لا، فيه أحاديث ضعيفة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، أي متوسع ومتساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة وشروطه سهلة. سبب ذلك، سبب تساهله في الحكم على الحديث بالصحة، إما من حيث الشروط أو من حيث التطبيق، فهو متساهل من الجهتين. قال فالأولى أن يتوسط في أمره، هذا بناء على قول من؟ بناء على قول ابن الصلاح الذي قال لا يمكن الاجتهاد في العصور المتأخرة. إذن ماذا نفعل مع الأحاديث التي عند الحاكم وهو متساهل في التصحيح؟ قال فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. أي أن هنا ابن الصلاح يقول بما أننا قلنا بأن لا يمكن الاجتهاد في العصور المتأخرة، ماذا نفعل مع مستدرك الحاكم وهو متساهل في التصحيح؟ قال إن ننظر إلى عالم من العلماء الآخرين هل صحح الحديث هذا الذي نبحث عنه أم لا، فإن لم نجد شيء قال ننزل بمرتبة الحديث من الصحيح إلى الحسن ونكتفي بهذا، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وكيف ستظهر العلة إلا إذا كان العالم عالما بعلم الحديث ويستطيع عندئذ أن يرجح المعلول من غير المعلول ومعرفة المعلول من غير المعلول، وإذا رجح فمعنى ذلك أنه ضعف، ففي النتيجة أنه سيجتهد. لذلك الصحيح في هذا كله أن الحاكم لا يعتمد على تصحيحه لتساهله، والأحاديث التي أخرجها في كتابه ينظر فيها، تبحث وينظر فيها وفي أسانيدها، وينظر هل هي معللة أم لا، ويحكم عليها بما تستحقه من الصحة أو الضعف. هذا هو الراجح في هذه المسألة. قلت، أي ابن كثير رحمه الله، في هذا الكتاب أي في المستدرك أنواع من الحديث كثيرة، يعني منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع. فيه الصحيح المستدرك، أي فيه الصحيح التي توفرت فيه شروط إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم. فيه الصحيح المستدرك الذي استدراكه كان صحيحا وفي محله وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، وضعه الحاكم وهما أخرجه عنده وظن أنه لم يخرج في البخاري ولا في مسلم، لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. هذا التحقيق في موضوع المستدرك. فإذا ماذا نفعل مع حديثه؟ نبحثها ونحكم عليها بما تستحق. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، الإمام الذهبي المعروف عندكم صاحب سير أعلام النبلاء، وبين هذا كله، بين الضعيف والحسن والموضوع، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. على كل حال الأمر كما ذكرنا لكم بالنسبة لما يتعلق بالمستدرك. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. هنا بعضهم أورد على ترجيح البخاري ومسلم هذا الكلام، فقال الإمام الشافعي قال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، فمعنى ذلك أنه عنده أصح من البخاري ومسلم. فقال هنا، فقال العلماء ردا على هذا القول، قالوا: إنما قاله قبل البخاري ومسلم. الإمام الشافعي رحمه الله متقدم على البخاري وعلى مسلم، هو شيخ البخاري، نعم، فقال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري كتابه وقبل أن يؤلف مسلم كتابه. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، أي أن هذا الكلام قاله مقارنة مع تلك الكتب التي كانت مؤلفة في ذاك الوقت، وليس مقارنة مع البخاري ومسلم، فقد كانت هناك كتب مصنفة في ذاك الوقت غير البخاري ومسلم، كالسنن لابن جريج وابن إسحاق، غير السيرة. ابن إسحاق له كتاب السنن وله كتاب السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك. هناك تصنيفات مصنفات كثيرة كانت موجودة عندما قال الإمام الشافعي هذا الكلام، وهو كلام صحيح، موطأ مالك أصح وأكثر صوابا من مثل هذه الكتب، من مثل هذه الكتب المذكورة هنا. هذا طبعا بالنسبة لما اطلعنا عليه منها. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. من حيث الحجم والأكبر بعضها كان أكبر من موطأ مالك، لكن من حيث الصحة ومن حيث العظمة كتاب مالك أصح وأجود. وقد طلب المنصور وهو الخليفة العباسي من الإمام مالك صاحب الموطأ إمام دار الهجرة أن يجمع الناس على كتابه، أن يجمع الناس على كتابه، أي أن يجعل كتابه هذا هو الكتاب المعتمد ويلغي غيره، فلم يجبه إلى ذلك، لم يقبل مالك رحمه الله، وهذا من إنصافه لم يقبل هذا العرض، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف لا شك، هذا من إمامته رحمه الله، ودليل على أنه لا يحب نفسه بل يحب السنة ويعظمها ويحرص عليها رحمه الله. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. انظر الإنسان الذي يعظم السنة ويحب السنة ويخشى على ضياع السنة كيف يكون موقفه. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، اعتنوا به اعتناء كثيرا، وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، شرحت ابن عبد البر رحمه الله كتاب الموطأ هذا في كتابيه التمهيد والاستذكار، كتاب التمهيد شرح فيه الأحاديث المرفوعة، وكتاب الاستذكار شرح فيه الأحاديث الموقوفة، وأجاد رحمه الله، فشرحه كان شرحا نفيسا نافعا رحمه الله. وهناك كتب أخرى ألفت على الموطأ، منها ما ألف في رجال الموطأ، ومنها ما ألف في شرح متون الموطأ. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. هذه أنواع الأحاديث الموجودة في موطأ مالك، منها أحاديث متصلة صحيحة، ومنها أحاديث مرسلة أي أضافها التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث منقطعة أي أسانيدها منقطعة، ومنها بلاغات أي قال فيها الإمام مالك بلغني عن فلان ولم يذكر إسنادا، التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، البلاغات التي لا يجدونها في موضع آخر مسندة إلا ما ندر. هذا ما يتعلق بكتاب الموطأ للإمام مالك، لكن لا شك أن فيه بعض الأحاديث الصحيحة، وإن كان الغالب أن الأحاديث الصحيحة التي فيه وجاءت مسندة قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك والخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. كتاب الترمذي الذي هو سنن الترمذي، كان الخطيب البغدادي والحاكم يسميانه الجامع الصحيح، أي كان يطلقان عليه أنه صحيح. قال: وهذا تساهل منهما لا شك، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، بل فيه أحاديث ضعيفة هو نفسه الترمذي يضعفها ويحكم عليها بالنكارة، وبعضها يحكم عليها بالضعف، فإذا لا يصح أن يوصف بهذا الوصف، إذ صاحبه نفسه ما أراد للكتاب أن يكون على هذه الصفة، فقد أدخل فيه الأحاديث الضعيفة والأحاديث المنكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، فيه نظر أي أنه كلام غير صحيح، إذ يوجد فيه أحاديث صحيحة ويوجد أيضا فيه أحاديث ضعيفة سنن النسائي، وخصوصا تلك الأحاديث التي يرويها بأسانيد فيها مجاهيل، هذه موجودة في سنن النسائي. وإن كان حقيقة من حيث التصنيف سنن النسائي أنا أعتبره أصح من بقية السنن، أصح من سنن أبي داود ومن سنن الترمذي ومن سنن ابن ماجه، من حيث الترتيب يأتي سنن النسائي ثم بعد ذلك سنن أبي داود ثم سنن جامع الترمذي ثم سنن ابن ماجه، هذا ترتيبها من حيث الصحة عندي، طبعا هذا كله بعد الصحيحين، لكن أن توصف بالصحة هكذا مطلقا هي أو الترمذي أو أبي داود أو سنن أبي داود أو غيرها فلا، الصحة حقيقة لا يصح إطلاقها إلا على كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، إطلاقها بمعناها الحقيقي. قال: وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، قاله بعض أهل العلم، فهنا المؤلف يقول هذا غير مسلم، بل شرط مسلم أقوى من شرط النسائي، وهذا صحيح وخصوصا عند المجاهيل، النسائي يتساهل في التخريج للمجاهيل، ف فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وهذا معروف من كتاب النسائي، من تعامل معه عرف هذا عند النسائي أنه يدخل أحاديث في أسانيدها رجال مجهولون في أعينهم ومجهولون في حالهم. والمجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه عالم معتبر، ومجهول الحال هو الذي روى عنه راويان ولم يوثقه عالم معتبر في التوثيق. أما إن وثقه واحد عالم بالجرح والتعديل فهو يكون ثقة، في هذه الحالة يكون ثقة. هذا معنى المجهول، أي أن عدالته لا تعرف. وفيهم المجروح أيضا، وفي رجاله بعض المجروحين، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير، هو كتاب لابن كثير لا يعلم عنه شيء، أهو موجود مخطوط أم لا لا يدرى عنه، أما الطباعة فليس بمطبوع. قال رحمه الله: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. المراد بالمسند هنا هو جمع أحاديث كل صحابي على حدة، جمع أحاديث كل صحابي على حدة التي أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال، ومسند أحمد من هذا القبيل، جمع الإمام أحمد رحمه الله مسانيد كل صحابي على حدة بأسانيده المتصلة التي ظاهرها الاتصال. وهل كل ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده صحيح؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس كل ما في مسند الإمام أحمد صحيحا، بل فيه الأحاديث الصحيحة وفيه الأحاديث الضعيفة وفيه أحاديث موضوعة كما قال ابن كثير رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك الشيء الكثير. ونحن قد قدمنا في البيقونية معنى الموضوع، وليس من شرط الموضوع أن يكون في سنده كذاب، لا شك أن الذي في سنده كذاب يكون موضوعا، لكن ليس من شرط الحكم على الحديث بأنه موضوع أن يكون في سنده كذاب، من الممكن أن يكون موضوعا ولا يكون في سنده كذاب. فلذلك يصح إطلاق أن في مسند الإمام أحمد بعض الأحاديث الموضوعة. ومسند الإمام أحمد حقيقة هو مؤلف نفيس، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. هذه مكانة مسند الإمام أحمد، وفيه حقيقة كثير من الأحاديث الصحيحة كما قال العلماء، فيه أحاديث صحيحة قد توفرت فيها شروط الأحاديث الموجودة في الصحيحين. قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا. لا شك أن مسند الإمام أحمد ليس جامعا لجميع الأحاديث، ولكنه فيه جملة كثيرة من الأحاديث، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. هنا الشيخ أحمد شاكر يقول هذا غلو شديد، أي مش إلى هذه الدرجة. نعم فاتته بعض الأحاديث ولكن ليست لهذه الدرجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، أي هذا الكلام غير مسلم بأن كل ما في هذه الكتب الخمسة هو صحيح. قالوا نعم إن أراد بأن أصول ما في هذه الكتب صحيح قالوا يسلم هذا، أما أن كل ما فيها صحيح فهذا لا يسلم. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، أي أن كتب السنن هذه التي ذكرها صحيح الأصول الخمسة هذه صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي هذه أصح من غيرها من كتب الحديث، من كتب الحديث وخصوصا المسانيد، هذه الكتب وهي كتب السنن أصح من كتب المسانيد. ما الفرق بين السنن والمسانيد؟ السنن تؤلف على الأبواب الفقهية ويخرج فيها صاحبها أصح ما يجد من حديث في الباب الذي يريد أن يذكره، مثلا يذكر باب دخول الخلاء ينتقي أصح حديث عنده في باب دخول الخلاء ويذكره، بغض النظر كون الحديث صحيح أو ضعيف، ممكن يكون ضعيف لكن هو أحسن شيء موجود في هذا الباب، هذا معنى السنن وهذه طريقة التأليف في السنن. أما في المسانيد لا يعتبرون هذا الشرط، يخرجون كل حديث وجد عندهم من مسند مثلا أبي هريرة أو من مسند ابن عمر بغض النظر عن حاله نهائيا. أما صاحب السنن لا، ينظر إلى أقوى حديث عنده في الباب ويخرجه، فلذلك كانت السنن أقوى من المسانيد. قال هنا في تتمة الكلام فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، أي أصحاب المسانيد لا يفرقون، بخلاف أصحاب السنن فإن شرط أصحابها أن يخرجوا في الباب أصح ما وقع لهم من أحاديث، فإذا هم يعتبرون شيئا من معنى الصحة بينما أصحاب المسانيد لا يعتبرون هذا. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله سننتهي من مبحث الصحيح ولعلنا ندخل في بداية مبحث الحسن. نعم ننظر بالنسبة للأسئلة، تفضل. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الأمهات؟ أرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمهات الكتب هي أصولها كالكتب الستة هذه التي ذكرناها. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.